الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. الله جل جلاله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا استجاره أحد من المشركين أن يجيره، يعني إذا طلب منه الجوار الأمان أن يجيره ليسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يعني أوصله إلى مكان يأمن فيه. والله عز وجل يذكر السبب من هذا، العلة، ذلك، فجاءت ذلك هنا في موضع التعليل لتأكيد الأمر بالوفاء لهم بالإجارة إلى أن يصلوا إلى ديارهم. فذلك قال ذلك السبب، العلة، أسمعه كلام الله وأبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. السبب أنهم قوم لا يعلمون. لا يعلمون ماذا؟ قال هؤلاء لا يعلمون ما الكتاب، لا يعلمون ما الإيمان، فأعرضوا عن دعوة الإسلام بجهل وعصبية. أسمعهم كلام الله حتى يعودوا عن جهلهم وعن عصبيتهم. فقال ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. لا يعلمون يعني يجهلون، وقوله لا يعلمون لا يقتضي فقط عدم المعرفة الذهنية، فقد يقال للإنسان جاهل مع علمه بالمعلومات، يعني مع وجود المعلومة عنده قد يوصف ويوسم بالجهل، لأن المقرر عند العرب في لغتهم أن الإنسان إذا خالف ما يعلم يسمى جاهلا وإن علم الحكم، وإن علم الحكم وإن عرف فإنه يسمى جاهلا. وهذا في القرآن كثير، في مواضع كثيرة. قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قوله وأكن من الجاهلين، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، من الجاهلين ليس من الذين لا يعلمون، ليس عندهم المعلومة، لا، من خالف عمله علمه لم يكن عالما وإن علم الحكم أصلا، يعني وإن علم الحكم في المعرفة الذهنية لكنه لم يعلم الحكم أصلا لأنه خالف ما يعلم. وأيضا قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال قتادة كل من عصى الله فهو جاهل وإن علم الحكم، كل من عصى الله فهو جاهل وإن علم الحكم، يعني لو علم الحكم الشرعي حلال حرام هو يعلم الحكم، لا الذي يفعل المحرمات يعلم أن هذا حرام، الذي يأكل الربا، الذي يأكل أموال الناس بالباطل، يزني، يعلم أن هذه أشياء محرمة، هذا يقال عنه جاهل، هذا يقال عنه جاهل. طبعا صفة الجهل صفة مذمومة، وليس يقال عنه جاهل لنعذره، لا، بل من باب الذم، الذين يعملون السوء بجهالة من باب الذم له أنه جاهل. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأصحابه قبل القبور قبور، وأجسامهم وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم يوم النشور نشور. كفى، يقول علي بن أبي طالب، كفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه أهله، وكفى بالعلم فخرا أن يدعيه من ليس له بأهل. كفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه أهله. لو قلت لأجهل الناس يا جاهل، يقول إيش أنا جاهل وهو من أجهل الناس، فأهله يتبرؤون منه، كفى به عارا. وكفى بالعلم فخرا أن يدعيه من ليس له بأهل، يعني لو أي واحد يقول والله فلان عالم علامة حبر فهامة، نعم يفرح، لو أنه ما بيعرف يفرق بين الألف وكوز الدرة، ومع ذلك لو قلت له يا عالم يفرح. لماذا؟ لأنه بهذا يتصف بوصف عظيم، العلم. فكفى بالعلم فخرا أن يدعيه من ليس له بأهل. وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه أهله. فإذا قال ذلك السبب بأنهم قوم لا يعلمون، جاهلون هؤلاء، أسمعهم كلام الله، أسمعهم وأبلغهم مأمنهم لأنهم قوم لا يعلمون. قال الله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظن، هكذا علمهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وما لهم به من وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. فحياتهم أصلا قائمة ليست على العلم الصحيح الثابت اليقيني، إنما عقيدتهم قائمة على الظن. فقال ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وجاءت هذه الآية السابعة، الآيات من 1 إلى 6 إعلان لبراءة الله عز وجل وبراءة رسوله من المشركين. وجاءت هذه الآية بمثابة الاستئناف البياني، نشأ عن قوله سبحانه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، ثم عن قوله أن الله بريء من المشركين ورسوله، وعن قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. هذه الآيات كانت تدرجا لإبطال ما بين المسلمين وبين المشركين من عهود سابقة. أول آية براءة، والثاني أن الله بريء من المشركين ورسوله، الثالثة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. جاءت الآيات متوالية متتالية تدرج لإبطال ما بين المسلمين وبين المشركين من عهود سابقة. البعض يستثير سؤال، يثير السؤال في نفوس السامعين، يعني الآيات هذه تثير سؤالا في نفوس السامعين من المسلمين الذين لم يطلعوا على دخيلة الأمر. فلعل بعض القبائل العرب مثلا من المشركين أيضا يتعجب من هذه البراءة ويسأل عن سببها، ولماذا أنهيت العهود، يعني ماذا جاء إنهاء العهود بيننا وبينكم، لماذا إعلان الحرب هذا؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. برئ الله ورسوله من المشركين الذين عاهدهم على ترك القتال، وأمامهم 4 أشهر سيحوا في الأرض 4 أشهر، وبعد ذلك أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، إنذار لهم بسوء العاقبة. ثم بعد ذلك أيها الإخوة جاء هؤلاء، جاء الأمر ببيان السبب، جاء ببيان السبب، يعني يستغرب المسلمون لماذا نقضنا العهد مع المشركين، لماذا، ويستغرب المشركون لماذا نقض العهد معنا، لماذا نبذ العهد معنا، لماذا نبذ إلينا عهدنا، نحن مع المسلمين في معاهد، ما السبب في هذا، ما السبب؟ جاءت الآية توضحه. لا شك أيها الإخوة أن مسألة تعظيم العهود عندنا من قواعد الإسلام العملية، كما قال بعض العلماء من قواعد الإسلام العملية تعظيم شأن العهود. أول آية في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقفنا عند قوله بالعقود وأقوال فعلا أقوال المفسرين كلمة بالعقود، مش العقد فقط الذي تعقده بينك وبين أخيك، هذا العقد، عقود كثيرة وعدوا أنواعا من العقود والعهود. فقالوا من قواعد الإسلام العملية، من القواعد العملية تعظيم شأن العهود على اختلاف أنواعها، على اختلاف أنواعها. انظر لما ذكر الله تعالى في سورة البقرة قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، أصول الإسلام العظيمة. قال بعدها والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، جاء الوفاء بالعهد مع الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، جاء الوفاء بالعهد مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، بعدها قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. فمن قواعد الإسلام الوفاء بالعهد. انظر في سورة الإسراء قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وجاءت الآيات والأحاديث أيضا محرمة من ومحذرة من الخيانة، لما قال إنه آية المنافق 3 وأربع من كنا فيه. وهذا حديث فعلا من أعجب الأحاديث في بيان خاصة النفاق والمنافقين. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. اللي فيه خصلة من هذه، فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. فلما كان للوفاء بالعهد كل هذا الشأن، كان نبذ عهود المشركين مما قد يظن الإنسان بادي الرأي أنه مما يخل بالأمر. ذلك جاء بعضهم فقال هذه الآية نسخت كل الآيات بالوفاء بالعهد مع المشركين، وهذا غير صحيح. جاءت هذه الآيات نسخت كل آيات العفو والصفح، وهذا غير صحيح. لكن هنا آيات وضعت في موضعها في عصر التنزيل، نصوص الوفاء بالعهد نصوص محكمة من فضائل الدين. كيف تكون منسوخة؟ الوفاء بالعهد من الأصول المحكمة، لا ليست منسوخة. فلذلك فعلا سؤال يثار في النفس، لماذا نبذنا إلى المشركين عهودهم؟ لماذا؟ لماذا يوم الحج الأكبر السنة التاسعة للهجرة يعلن أبو بكر أن كل عهد، وعلي بن أبي طالب، كل عهد بيننا وبين المشركين ينتهي إلى 4 أشهر؟ لماذا؟ مع أننا أمة الوفاء بالعهد، لماذا كل هذا الذي حدث؟ جاءت هذه الآية وما بعدها لتقول لك العلة، السبب في نبذ عهود المشركين. وهذا هنا الذي يقال إن هذه الأمور تعليلية، أن الله عز وجل سبحانه يفعل الأفعال لحكمة، والله لما يشرع للعباد تصور من خلال هذا التشريع اسم الله الحكيم واسم الله العليم، تصور من خلال هذا التشريع اسم الله الحكيم واسم الله العليم. ذل قلنا في هناك في سورة الأنعام ورد اسم الله الحكيم وورد اسم الله العليم، وفي سورة يوسف ورد اسم الله العليم واسم الله الحكيم، ورد في سورة الأنعام ورد في سورة يوسف. لكن عندنا شيء يلفت الانتباه، وهو أنه في كل المواضع في سورة الأنعام حكيم مقدم على عليم، وفي كل المواضع في سورة يوسف عليم مقدم على حكيم. في سورة يوسف عليم حكيم، وفي سورة الأنعام حكيم عليم، مش موضع واحد، مواضع كثيرة قدمت الحكمة على العلم، وفي سورة يوسف قدم العلم على الحكمة، في كل المواضع التي ذكرت فيها العلم مع الحكمة. قال هذا يبين لك أمرا عظيما من أمور نظم القرآن وترتيبه. فمثلا في سورة يوسف بيان لعلم الله السابق عز وجل، وبيان لعلم الله بعاقبة الأمور. قال يوسف يلقيه إخوته في الجب، ويعلم الله عز وجل بعلمه أن هذا خير ليوسف. يوسف يؤخذ ليكون فتى، ويعلم الله أن هذا خير ليوسف. يوسف يتعرض للفتنة من امرأة العزيز، ويعلم الله أن هذا خير ليوسف. يوسف عليه السلام يدخل السجن، ويعلم الله أن هذا خير ليوسف. إخوة يوسف يذهبون إلى مصر ليأخذوا، ويعلم الله أن هذا خير لهم، ليأتوا مرة أخرى ليعتذروا ليوسف. عليم. فظهرت مسألة العلم في سورة يوسف أكثر من الحكمة، فقال عليم حكيم. أما في سورة الأنعام فمسائل تشريعية، مسائل تشريعية. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل الغير لابي، تشريع وأحكام. فلذلك قال حكيم لأنه يشرع هذه التشريعات فيضع الأمور في موضعها، وعليم بعواقب الأمور فقدم الحكمة على العلم. فاعلموا أيها الإخوة أن كل أمر يصدر من الشرع إنما هو من علم الله وحكمة الله، اقتران العلم الحكمة. طيب جاءت هذه الآية تقول كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. قال كيف يكون للمشركين، إذن السبب الأول الشرك، وبعدين إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، اللي هي بعد ذلك الآية بعد سبق الغدر. ولكن هنا حتى القرآن يلفتك ويشد الذهن، بدأ باستفهام، ما بدأ بتقرير، لا بدأ باستفهام. كيف؟ هذه كيف أداة استفهام. كيف؟ قالوا كيف استفهام إنكاري تعجبي، يعني استفهام إنكار مشرب بالتعجب. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، يعني كيف يستمر العهد بين المشركين وبين المسلمين؟ كيف يكون للمشركين عهد؟ هل هؤلاء لهم عهد؟ وكيف يستمر عهدهم وقد نقضوا العهد؟ فهذا إنكار لاستمرار العهد، فالمعنى أن الشأن أن لا يكون عهد بين أهل الشرك وبين أهل الإسلام، بين دين التوحيد وبين دين الشرك، كيف يمكن أن يتفق أهلهما؟ فقال أول تعجيب هنا، كيف يكون للمشركين عهد عند المسجد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ يعني كيف يكون هؤلاء، وصف هؤلاء بالمشركين إيماء يقول ابن عاشور إلى علة الإنكار في دوام العهد. هذا مشرك، كيف آتي وأتعاهد مع مشرك وأعقد العهد بيني وبينه؟ فلذلك قال كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، هؤلاء مشركون، كيف يكون ويستمر العهد بيننا وبينهم؟ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، قال عند الله وعند رسوله، هذه طبعا للمنزلة والمكانة، عند الله عند رسوله عنده سبحانه، عند الله وعند رسول، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. من الذين عوهدوا عند المسجد الحرام؟ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. قال الذين عوهدوا عند المسجد الحرام هم قبائل كنانة، قبائل كنانة، وقبائل كنانة ابن مدركة، منهم بنو الديل وبنو ضمرة وبنو مدلج أولاد بكر ابن عبد منا وبنو جذيمة. هؤلاء أيها الإخوة أربع قبائل، بنو الديل وبنو ضمرة وبنو مدلج وبنو جذيمة، أربع قبائل. هذه القبائل من كنانة ابن مدركة، كانوا أهل عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، ونقض العهد منهم بنو الديل ابن بكر ابن عبد منا اللي هم بنو بكر الذين عدوا على خزاعة، ونقض معهم العهد قريش أعانهم على الخزاعيين، وبقي بنو ضمرة وبنو جذيمة وبنو مدلج على عهدهم. فقال الله تعالى إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، إلا الذين عاهدتم عند المسجد، أي هؤلاء لا يكون عهد للمشركين إلا المشركين الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. ولذلك بنو جذيمة وبنو مدلج وبنو ضمرة بقيت عهودهم التي إلى مدتها، إلى مدتها بقيت العهود، وأما سوى هؤلاء فقد نبذت العهود بيننا وبينهم. وقوله سبحانه وتعالى إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، عند المسجد الحرام يعني داخل المسجد الحرام ولا عند المسجد الحرام في أرض الحرم؟ في أرض الحرم، في أرض الحرم. واختلف العلماء هل الحديبية من الحرم أو من الحل، هل من الحرم أو من الحل، يعني أرض الحديبية التي قبل مكة التي عقد فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلح هي من الحل أو من الحرم؟ وقال الشيخ الشنقيطي التحقيق أن الحديبية وقع بعضها في الحل وبعضها في الحرم، بعضها في الحل وبعضها في الحرم. فإذا ومعاهدة الحديبية وقعت في الطرف الذي هو منه في الحرم، يعني منطقة الحديبية بعضها داخل الحرم وبعضها خارج الحرم، لكن المعاهدة المكان وقع في داخل أرض الحرم. ذلك قال إلا الذين عاهدتم في حرم الله عند الحديبية، هذا المقصود، في حرم الله. وممكن يطلق على المسجد الحرام ويراد به أرض الحرم جميعا كما سيأتي تفصيله في الآيات. قال الله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه، يعني ولا تقاتلوهم عند الحرم في أرض الحرم. قال الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. ما المقصود المسجد الحرام؟ الحرم، وليس فقط الكعبة، مسجد الكعبة. يعني قال إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام، يعني لا يدخلوا أرض الحرم، لا يدخلوا. تعرفون أن أرض الحرم أوسع مسألة اللي هي المسجد الحرام داخل المسجد، فأرض الحرم أوسع، أرض لها أحكام شرعية معينة، لا يصاد صيدها، وجدت صيد في داخل أرض الحرم حرام أن تصيده، لا يعضد شجرها، لا يجوز أن تقطع الشجرة فيها في داخل أرض الحرم، فهذه أرض معينة والنبي حدد حدودها. فالمسجد الحرام المقصود به هنا أرض الحرم وليس مسجد الكعبة. وهذه الآيات مما استدل به البعض على أن أجر الصلاة في أي مكان في الحرم كأجر الصلاة في المسجد الحرام، مسجد الكعبة. يعني ينتشر هناك فتوى لمن يذهبون للحج أو العمرة يقولون الصلاة في جميع أرض الحرم ب100,000 في جميع أرض الحرم، نفس الصلاة في المسجد الحرام. طب من أين أتيتم بهذا؟ قال النبي قال الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والآيات في القرآن الكريم ولا تقاتلون عند المسجد الحرام، يعني الحرم مش داخل فقط مسجد الكعبة. وأيضا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، قال المسجد الحرام أرض الحرم بأكملها. فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في المسجد الحرام يعني في أرض الحرم ب100,000 صلاة، فأي مسجد صليت في الأرض في مكة يعني في أرض الحرم لا يشترط مسجد الكعبة، أي مسجد صليت ب100,000 صلاة، هكذا ينشرون ويقولون، وهذا قول طبعا لبعض أهل العلم. والتحقيق أيها الإخوة في مسألة الصلاة خلاف ذلك، التحقيق خلاف هذا، يعني صحيح بعض العلماء قال هذا القول، لكن المحققون من أهل العلم الذين ذكروا وتتبعوا الروايات وجدوا أن هناك رواية قال وصلاة في مسجد الكعبة، في مسجد الكعبة ب100,000 صلاة. قال مسجد الكعبة لا يحمل أبدا إلا على المسجد الذي فيه الكعبة، اللي هو المسجد المعروف المخصص المبين اللي هو مسجد الكعبة، يعني المسجد الذي فيه الكعبة اللي هو خلف إمام الحرم إمام الكعبة، هذه هي 100,000 صلاة. النوافل كذلك في المسجد الكعبة، فهذا خصصت عموم المسجد الحرام. كلمة المسجد الحرام ممكن يحتمل أن تدخل تكون عامة الحرم بأكمله، ولكن جاء هذا النص مخصصا مسجد الكعبة، وهذا والله الذي أميل إليه أن الصلاة ل100,000 هي في مسجد الكعبة، في مسجد الكعبة، كما أن الصلاة اللي ب1,000 صلاة في المسجد النبوي، يعني قليل عما مقال في مسجدي هذا، فقالوا أنه والله الصلاة في أي جزء من حرم المدينة ب1,000 صلاة، لا قالوا في مسجدي هذا، قال المسجد النبوي المعروف، لأنه كان يوجد مساجد أخرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير المسجد النبوي، ليس كذلك؟ كان يوجد مساجد أخرى، فالنبي ما قال لهم يا بني فلان يا بني سلمة يا بني كذا يا مسجد بني فلان، أي أنتم أيضا مدام داخل أرض الحرم النبوي الحرم المدني فأنتم ب1,000 صلاة، لا، المسجد الحرام يعني المقصود به هنا مسجد الكعبة، المسجد النبوي اللي هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإن طالت صفوفه، يعني لنفرض أن الذين صلوا خلف إمام المسجد النبوي وصلوا 2 كيلو 3 كيلو، يدخلون في هذا ولا لا؟ يدخلون، لا يشترط فقط أرض محددة. وكذلك المسجد الحرام لو أن هؤلاء صلوا خلف إمام المسجد الحرم وامتدت الصفوف حتى لو خرجت خارج أرض الحرم، مدام الصفوف ممتدة وخلف إمام المسجد الحرام فيدخل بهذا 100,000 صلاة. فهنا المسجد الحرام استعملت ويراد بها أرض الحرم جميعا، لأن الحديبية عقدت على قول بعض أهل العلم داخل أرض الحرم، داخل أرض الحرم، فقال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، هنا ما ليست نافية، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، لا هم نبذوا إلينا عهد أن نستقيموا لهم، فما استقاموا لكم هنا بقولوا مختصرة، شوف قالوا ما ظرفية مضمنة معنى الشرط، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ظرفية تتضمن معنى الشرط، يعني فمهما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني إذا استقاموا لكم استقيموا لهم، إذا استقاموا لكم في العهد، فمهما استقاموا لكم استقيموا لهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا، هنا ما ليست نافية، ما استقاموا، لا، إذا استقاموا لكم استقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.